بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: معلوم أن تارك الصلاة كافر، فما حكم السلام عليه ومجالسته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: تارك الصلاة إن جالسه أحد لدعوته إلى الصلاة وطاعة الله عز وجل فإنها دعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة تكون للمسلم وللكافر ولسائر الناس: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن جالسه أحد لغير دعوته فلا يصلح ذلك، لأنه جليس سوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فالمجالسة مجانسة، والمرء متأثر بجليسه، وتارك الصلاة جليس سوء وصاحب غفلة وصاحب قسوة، فلا يصلح أن يرضى الإنسان نفسه بمجالسة هذا الصنف إلا لدعوته فقط، أن يدعوه، أما أن يجالسه لغير ذلك فخطأ. وحديث لا تبدأهم بالسلام ليس خاصا باليهود، حتى تارك الصلاة لا تبدأه بالسلام، وإذا سلم رددت عليه إن شئت، وإن هجرته لمعصيته التي هو فيها فذلك خير لك، حتى الرد لا ترد عليه، وعلى ذلك جمهور العلماء.
يقول السائل: ما حكم من يرى أن بإمكان الولي أن ينزع الملك عن السلطان بمجرد أن يمسك عمامته؟
هذا غير صحيح. الذي ينزع الملك من السلطان أو من الإنسان ينزع منه ما ملكه الله إياه هو الله. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واعتقاد أن إنسانا ينزع الملك من السلطان، أنه ينزع الملك منه مجرد مسك عمامتها أو غير ذلك، اعتقاد شركي، لأنه أعطاه من خصائص الربوبية كما تقدم دليل ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم من ينشد أبياتا يقول فيها في حق فاطمة رضي الله عنها: بالله تجودي علينا يا أم العارفين، أيدركني ضيم وأنت دخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري؟
لا شك هذه الأبيات: بالله تجودي علينا يا أم العارفين، أيدركني ضيم وأنت دخيرتي، فيها نداء أموات ودعاء غير الله، وفيها أن طلب أن دفع الضيم عن الميت فاطمة رضي الله عنها أو غيرها، أنه قد يدفع الضيم والضرر عن الحي. ودعاء غير الله شرك، مثل هذا شرك، شرك أكبر، ولا يستطيع المقبور أن يدفع عنك الضيم ولا يجلب لك النفع، حتى قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، فهو لا يستطيع أن يفعل. الذي تدعوه من دون الله عز وجل لو سلبه الذباب شيئا ما استنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. الذباب ضعيف، وهذا الذي سلبه الذباب ذلك الشيء ضعيف. وقال الله عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلو بقي هذا يقول: يا فاطمة، ينادي فاطمة أن تدفع عنه الضيم وأن تعطيه أو أن تمده، فاطمة أو غيرها، ما تسمعه ذلك المقبور لا يسمعه ولا يجيبه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الداعي لفاطمة، فاطمة عدوته يوم القيامة لأنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، وهكذا الداعي لغيرها من الأولياء وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمي ذلك الدعاء دعاء عبادة وفاعله كافر. انظر تفسير ابن كثير. وقال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل من دعا مع الله إلها آخر ما له به برهان، فهذه الصفة موضحة كما دلت الأدلة على ذلك، أي كونه لا برهان له به، ووصفه الله بالكفر. وقال الله عز وجل مبينا على أنه ما يسمع: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد أمثالكم، يعني لا يستطيعون أن يستجيبوا لكم. قال الله سبحانه: لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الذين يدعونهم من دون الله ما يسمعون دعاءهم وأيضا يكفرون بشركهم، فليس معناه أنه يتضرر هذا المتوفى، هذا الولي، إن كان يعني إن كان وليا كما يقولون. نعم، فاطمة من الأولياء رضي الله عنها، نعم، فإذا كان يوم القيامة هؤلاء الأولياء الذين دعوا من دون الله يكفرون بشرك من دعاهم حتى الشيطان الذي دعاهم إلى هذا الشرك يوم القيامة يخطب فيهم ويكفر بفعلهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أضل ممن يدعو أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة، وهي غافلة عما يقول، لا تسمع ولا تبصر لا تبطش، لأنها جماد حجارة صم، وهو عام دعاء الأموات ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. الآيات المذكورة التي في فاطر، هذا نداء وطلب مدد. أيدركني ضيم وأنت ماذا؟ ذخيرتي.
وأنت ذخيرتي وأظلم.
أيدركني ضيم؟ نعم يدركك الضيم، ولا تملك لك شيء، لا هي ولا أحد من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم يدركك الضيم إذا عصيته، إذا عصيت الله عز وجل يدركك الضيم في الدنيا والآخرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك اليوم تنسى. نعم يدركك الضيم إذا عصيت الله عز وجل. ولا تنفع فاطمة، ولا تنفعك فاطمة ولا غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم نادى قريشا فعم وخص، قال له من ضمن ما نادى، قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. كيف هي تأتي تغني عنك وتدفع عنك الضيم؟ وهو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنها، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. نعم يدركك الضيم إذا كنت، إذا مت على ذلك أيها الداعي لفاطمة أو لغيرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه مسلم. دخل، فمن مات يشرك بالله يدركه، يدركه عقاب الله ويحرم الجنة على الأبد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويحرم الله عليه الجنة أبدا من يموت وهو يدعو غير الله يشرك بالله. الأحاديث الأدلة المذكورة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أدلة عامة في كل من أشرك بالله، وعلى ذلك إجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 11363 والأول 159 وفي الرد على البكري الثاني 619: ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب، فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر، ما يطلب من الله من النصر والعافية، إن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق المسلمين، انتهى. وقال ابن قاسم النجدي رحمه الله في حاشية الروض المربع 700: من أشرك بالله تعالى كفر إجماعا. ومن أدلتهم ما ذكرنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب موجه لمن؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن من الشرك بالله أن يدعو العبد غير الله ويقصده ويقصد قبره، أن يدعو العبد غير الله ويقصد قبره لأجل طلب الحاجات منه، حيث قال: ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كما يستغيث في المخاوف الأمراض والفاقات إلى آخر ما قرأنا. وقال أيضا: وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت، هذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين، مجموع فتاوى 17471. وقال: إجماع الأمة على منع طلب الحاجات من الأنبياء والمؤمنين وغيرهم بعد موتهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعاذة ولا غير ذلك. الرد على البكري الثاني 619. وقال: بل قول القائل إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه متفق عليه بين علماء المسلمين. وقال: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى من المجموع الأول 124. وقال في موضع آخر: دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وسؤالهم الاستعانة والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين. وقال: انتهى هذا الذي قرأناه من المجموع 1150. ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم ولا يستغيثون بهم لا في مغيبهم ولا عند قبورهم. وكذلك العكوف. ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب عند المصائب فيقول: يا سيدي فلان، كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه. وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم. المجموع 27-81. وقال أيضا: ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكو إليك جذب الزمان، بل هذا وما أشبهه جذب الزمان إلى آخره، وما أشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين وليست واجبة ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. وقال أيضا: والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا ولا يطلب منه شيء ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته، وما يطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار، لا شفاعة ولا استغفارا ولا غير ذلك. الرد على الأخنائي 291، أي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج من إجماعات أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين في تحريم هذه الأمور ودعاء غير الله، الشرك بالله، وبيان كفر من فعل ذلك، أعني من حيث دعاء غير الله كما سبب. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يقف عند قبر أبي بكر المشهور وينشد مع آخرين أبياتا منها: يا عظيم الجاه لا تضيعنا، رافع الغارات جود كن معنا،
رافع الغارات
جود كن معنا،
كن معنا، يدعو الميت ويقول جود لا تضيعنا، وجود كن معنا، اطلب من الله يكون معك وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إن الله بكل شيء عليم، طلب من الله هذا المدد وأنه لا يضيعك أيها الطالب من مشهور أو من غيره من الأموات والداعي لهم، أطلب ذلك من الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض، الله أمرك تدعوه، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ومن أشد الاعتداء الشرك بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا لا يصرف إلا لله، هذا الدعاء لا تضيعنا، ويطلب جودك كن معنا، أن يكون معنا، كيف يكون معك وهو ميت؟ إنك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك لا تدري ما أحدث بعدك كما في الصحيح، كيف يكون معك وهو ما يسمعك وما أنت بمسمع من في القبور؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. اللهم إلا ما جاء من حالات فيما إذا يسمع قرع نعالهم عند انصرافه عند القبر، وفي إسماعه لأهل القليب، وهي لهذا الأصل كما في كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات للألوسي رحمه الله، تحقيق الألباني رسالة في هذا الصدد مع الأدلة المذكورة. كيف يكون معك وهو يعني ما ينفع ولا يضر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فلا راد لفضله، صيب به من يشاء من عباده. قل أرأيتم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا المشهور ولا غيره، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لا أحد يستطيع، لا حي ولا ميت، والميت من باب أولى، حاجة أن تدعو له أستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أما هذا الدعاء للأموات وطلب المدد منهم وطلب يعني الإعطاء منهم وطلب كما ذكر فيه، هذا هو الشرك بعينه. والله إن لم يكن هذا شرك ما بقي في الدنيا شرك، ولا يوجد عالم هدى على وجه الأرض يفتي بأن هذا توحيد. والله لا يوجد عالم هدى، الإجماعات قائمة كما قرأنا عليكم منها، عالم هدى يفهم الأدلة يفتي أن هذا توحيد ما هو شرك. أيضا في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تتمة الإمام أظن المجلد الأول صفحة 160 قال: وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الأموات والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، هذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. فإن الله لا يعبد إلا بما أوجب، إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. وجواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجع على ما يظن فيه من المصلحة. وأما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ بعده
يقول السائل: إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، هل يحسب المال كله أو رأس المال الذي بدأ به؟ وهل تحسب الديون أو أم لا؟
يحسب المال الموجود عند صاحب المال في حال حولان الحول، رأس المال والربح كله يحسب، وبالإضافة أيضا إلى الديون التي عند الناس فإنها أمواله يؤدي الزكاة عنها، إلا إذا علم أنها عند مماطل يخشى تلف ذلك المال، فإذا استعاده أعد الزكاة عن سائر تلك السنين التي فاتته. وأما إذا كان عند من يؤدي فإنه يدفع زكاة أمواله الحاضرة والغائبة في الديون عند الناس، يضيفها بعضها ما بعض ويزكيها.
يقول السائل: عندي جنبية صيفاني فيها بعض الفصوص التي هي ذهب، وفيها مكان يحتاج إلى فص من الفصوص الصغيرة من الذهب، علما إنني لا أريده أن يكون ذهبا، ولكن الفصوص القديمة التي فيها ذهب وقد كنت أريد أن أخرجها منها وأغيرها بفضة، لكن قال لي أهل الخبرة في هذا المجال إنني إذا أخرجت الذهب منها سيؤدي بها إلى عيوب مما ينزل في سعرها الكثير، فما حكم فعل هذا الفص الصغير من الذهب؟ وما حكم الذهب التي فيها من أول؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذهب والحرير: هذا حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورهم، أزله من الجنبية والبسه، إلا فلا تلبسه عليه الذهب، لا تلبسه عليه الذهب، نعم، سواء نقص من قيمتها أو لم نقص.